الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واشهد ان لا اله الا الله يقول في التوراه المنزله على موسى عهدت لمن يؤمن بالقدر ثم يفعل وعهدت لمن يؤمن بالحساب غدا ثم هو يغفل وعجبت من الله الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن قلبه إليك. يا رب بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب يا رب قد اذنبت فاقبل توبتي يا رب قد اذنبت فاقبل توبتي من يغفر الذنب العظيم سواك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له ابو ذر العشاري رجدني يا رسول الله قال له الحبيب المصطفى يا ابو ذر انظر الى من هو تحتك فان ذلك يجبر الا تزدري نعمه الله عندك. سيدي ابا القاسم يا رسول الله انت الحبيب انت الحبيب الذي قسم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات انت السفير الذي شهد الالام به من صار في هديه نار الكرامات. صرخ عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النزائم وما ناخت على الايس الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة يا بني يا بني لقد رأيت في المنام انني ساموت غدا شهيدا وقد اكون اول الشهداء يوم احد وان علي دينا ساده عني واستوصي باخوتك خيرا. هكذا قال الشهيد عبد الله بن عمرو الانصاري لابنه جابر بن عبد الله. معاشر الاخوه الاعزاء انتقل بحضراتكم الان الى جامعه العقائد الاسلاميه وفي قسم الايمان لأقدم لحضراتكم الدرس الثاني والثلاثين ويسعنا أن يكون ضيفنا اليوم هو الشهيد العظيم عبد الله بن عمرو الأنصاري أبا جابر بن عبد الله. نحن الآن مع الحبيب محمد وقد هتف الداعي ونادى المنادي بالجهاد يوم احد وعندئذ قام عبد الله بن عمرو وجاء لابنه جابر وقال له يا بني لقد رايت الليله في المنام انني ساموت غدا في حومة الميدان في ساحة القتال والصوت فاذا انا مت فاقض ما علي من الدين وأوصيك بإخوتك خيرا يا جابر. هذه وصية. ومهما قال اللسان وغبر القلم ومهما شرح القلب ومهما أصاب العلم فإن الوصية في علوها وفي مكانتها لها جلالها في شريعة محمد بن عبد الله. قد ما علي من الدين. الدين كان النبي محمد يستعيذ بالله من الدين وكان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من الحج والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين مسؤولية كبرى امام الله فاذا غفر الله للشهيد ذنوبه فان الدين يحبس روحه على باب الجنة لا يدخله حتى يؤدى عنه دينه. بهذا نطق النبي المصطفى بهذا نطق اشرف فم فم الحبيب محمد. ماذا قال؟ قال نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقف ذات يوم بين اصحابه ونادى على احد الصحابه فقال له لبيك يا رسول الله. فقال له السيد الجليل محمد ان ميتكم مات وعليه دين فادوا عنه دينه فان روحه محبوسه على باب الجنه. اذا فما القاعده في اداء الدين؟ اسمع معي قول مبعوث الحماية الإلهية وهو يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وإنني لأقف عاجبا أمام هذا المشهد الذي صوره لنا المبعوث رحمة للعالمين تصويرا بديعا. قال سيدنا محمد كان في من كان قبلكم رجلا جاء الى صديق له وقال له اقرضني 1000 دينار على ان اقضيك اياها بعد الرام ونقل منه 1000 دينار. ولما حان موعد الاداء كان بين المدين والدائن بحر وقبل ان ياخذ المبلغ قال صاحب المال بالمقترض هات شهيدا يشهد امامك. فقال المقترض كفى بالله شهيدا. فقال صاحب المال هات كثيرا يكفرك. فقال له المقترض كفى بالله كفيلا. اذا من الشاهد ومن الكفيل؟ الله. وسلمه الدلالير الارض وذهب المقترض الى بلده وحال موعد اداء دينه فجاء الى شاطئ البحر فكان البحر هائجا مائجا ولم يجد سفينة يعبر بها البحر. فقال يا رب ماذا افعل؟ المال في يدي وقد حال موعد ادائه وقد جعلتك كفيلا وشهيدا ماذا افعل؟ انما الاعمال بالنيات. وبينما هو في حيرته به يجد قطعة من الخشب فحفرها ووضع الجمالير الذهبية فيها ثم عصى عليها وأحكم الغصاب ورماها في البحر وقال لهم أنت الكفيل وأنت الشهيد اللهم أد الدين إلى صاحبه حتى لا يقول إنني أخلفت موعدي معه ورمى الخشبة بين معترك الأمواج وظلت الأمواج تحملها وترفعها وتخفضها وكان صاحب المال واقفا على الشاطئ الآخر ينتظر أي سفينة قادمة فلم يجد سفينة وعندما أوشكت الشمس على الغروب وجد قطعة من الخشب تروح وتغدو أمامه فأخذها وقال إن الليلة شديقة البرد فلآخذها لأستدفي بها فلما ذهب بها إلى بيته وشقها بقادومه إذا بها تنزل منها صرخ فيفتحها فيجد فيها الدنانير الألف كاملة كما أخذها ذلك المقترض وعندئذ علم نية الرجل فماذا فعل المدينة اليوم التالي جاء إلى شاطئ البحر مرة أخرى ومعه 1000 دينار أخرى ووجد سفينة وعبر بها وذهب إلى صاحب المال لعل الدين لم يصله لعل الخشبة لم تصله لعل البحر يكون قد استرعها ذهب إلى بيته وأقرأه السلام وقال له اسمح لي يا سيدي فإن البحر بالأمس كان حائجا ولم أجد سفينة وهذا هو دينك وسكره لك فماذا قال له صاحب المال كان يستطيع أن يأخذ الألفين هل هناك بحر يوصل الدين هل هناك خشبة تسير في معترك الأموات ولكن صاحب المال قال له ارجع مشكورا فقد أرضى الله عنك دينك في موعد هذه أمانة هذه أمانة هذا صدق وعندما أقول هذا الكلام يملأ جالبي الأسى لما أصبح عليه حال المسلمين إن الذي يأخذ الدين يأخذه في قرارة نفسه أنه لم يرد ولذلك تغلق أمامه أبواب الأداء من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه لو كان في نيته ان يؤدي فان الله يؤدي عنه اما اذا مات ولم يكن في نيته ان يؤدي فان الله ياخذ من حسناته فيعطي للدائن فاذا لم تكن له حسنات اخذ الله من سيئات الدائن فوضعها على سيئات الذين أما إذا مات وفي نيته الأداء والله وحده هو الذي يعلم النيات فإن الله يأتي بالغريم يوم القيامة يأتي بالدائن والمدين ثم بعد ذلك يقول للدائن انظر فيجب قصرا من قصور الجنة فيقول الرجل يا رب لمن هذا فيقول له الله لمن دفع الثمن فيقول الدائن ومن يستطيع ان يدفع ثمنه فيقول له الله اذا تنازلت عن دينك لفلان هذا فيقول قد تنازلت له فيقول له خذ صاحبك وادخل به الجنه ان كان في نيته الاداء انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولذلك كان الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا جاءته جنازة ليصلي عليها كان يسأل قبل الصلاة: أعلى صاحبكم بيت؟ إن قالوا لا يا رسول الله صلى عليها. فإن كان على الميت دين قال النبي: صلوا أنتم على صاحبكم. كان لا يصلي على المدين. فلما فتح الله ولما اتسعت الأرزاق كان النبي يسأل إذا جاءته جنازة: أعلى صاحبكم بيت؟ إن قالوا لا صلى عليها، إن قالوا نعم عليه دين دفع الدين من عنده هو ثم صلى على المدينة. ولذلك قال في حديثه الشريف: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من نفسه. اقرأوا قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي. هذه مسألة الدين في الإسلام. ماذا تفعل الوثائق وماذا تفعل الشهود إذا كنت لا تراعي شهادة الله؟ إن الممات لا يستطيع أن يماثل ولو كتب 100 وثيقة، وسيقول للدائن بكل استيقار: إن للمحكمة 7 أبواب، افعل ما تشاء. ولكن اذا كنت تتهرب من قاضي الارض فاين تذهب من قاضي السماء؟ اين تذهب من الذي يقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم؟ اين تذهب ممن يعلم السر والاخفى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. اذا كان في نيتك الاداء فسوف يفتح الله امامك ابواب الاداء. اذا لم يكن في النيه اداء فان الابواب ستظل مغلقه. فهذه معاملة الإسلام. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل يصلي عليه جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشكوا في دينه. الدين المعاملة، الدين المعاملة. والمأساة التي نعرفها أن الكلام كثير ولكن العمل قليل. الكلام كثير من الأرض إلى السماء ولكننا نعاني أزمة التطبيق. ووقف الشهيد بعدما رفع جابر ابنه، وقف في حومة الميزان يوم أحد وقاتل حتى قتل شهيدا. وجاء جابر الى رسول الله بعدما سوى التراب على ابيه، ومر الحبيب بجابر واخوته وهم يبكون على ابيهم، فقال لهم الحبيب المصطفى: لا تبكوا عليه فانني ارى ملائكة السماء تظله. انه الشهيد الجليل. وفي ساعه انطفت سماؤها وخشع الكون فيها وحلت الوجوه للحي القيوم. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وقال له انا ابشرك يا جابر. فقال جابر مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى ان الله تعالى لم يكلم احدا الا من وراء حجاب ولكنه كلم اباك من غير حجاب. الله اكبر الله اكبر يا عبد الله الله اكبر يا ابا جابر الله اكبر يا من كلم كرافع السماء بلا حمد بغير حجاب. الله اكبر يا من تمتعت برؤية ذات الله. الله اكبر يا من امتلأ قلبك بنور الله. سلام عليك سلام عليك في الملأ الملائكي سلام عليك في العالم العلوي سلام عليك في حظيرة القدس سلام عليك وانت واقف امام نور الله. سلام عليك يا جابر سلام عليك يا شهيد احد. هؤلاء رجال هؤلاء رجال رباهم اعظم رجال رباهم محمد. هؤلاء رجال هؤلاء رجال استحقوا ان يكلمهم المولى الكريم. يا رب يا رب عرفت الهوى مضى عرفت هواك واغلقت قلبي عما سواك وقمت اناديك يا من ترى خطايا القلوب ولسنا نراك. احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك. فاما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى اروك. واما الذي انت اهل له فسبني بذكرك عمن هداك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ايها الاخوه الاعزاء اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان الى هذا المشهد الرباني. ماذا قال رب العالمين لعبد الله ابي جابر؟ اسمعوا اسمعوا هذه العبارات بآذان القلوب. عيشوا مع عالم الصخر والنقاع. عيشوا في بادخ العلياء. خلصوا انفسكم من ارضار الارض. قال الله لابي جابر يا عبد الله تمن علي اعطك ما تشاء. فقال الشهيد يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا لأقتل فيك مرة أخرى ولأخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم المقيم. أمنية عزيزة لا يتمناها إلا صاحب قلب سليم. حتى وأنت في عالم الغيب الأمين يا عبد الله تتمنى الخير لإخوانك. أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأقتل فيك مرة أخرى. ذاق حلاوة الشهادة. إن أرواح الشهداء وضعها الله في حواصل طير الحب تسرح في رياض الجنة وتتعلق بقناديل من ذهب في عرس الرحمن. تمنى علي اعطيك يا جابر، وما ضاع في الارض وما هان العرض وما تبددت الكرامة الا لما ربينا الشباب على موائد الغناء والرقص. ضاعت الارض وهان العرض واصبحت تجارتنا الكلام، واصبح العدو يعمل ويخطط، واصبحنا نتسول الحلول من اصحاب البراميط والكفار. ولو اننا عرفنا قيمة الشهادة وقيمة القتال في سبيل الله ما كان لإسرائيل مكان بيننا. ولكنه كلام، كلام كثير ولا عمل، كلام كثير ولا جدوى، كلام كثير ولا ثمر. لو ربينا شبابنا على حب الشهادة ما كان لإسرائيل مكان بيننا. والتاريخ يشهد، التاريخ يشهد بهذا. ان اليهود تخاف من كلمة لا اله الا الله، يخافون منها. لو قمنا بعملية انذار في سيناء ولكن لرجال يقاتلون لاحلاء كلمة الله، حتى كلمة الجهاد اصبحنا لا نريد ان نستعملها، اصبحنا نخاف من كلمة الجهاد. سمينا الجهاد نضالا، ناضلوا. هل قال الله وناضلوا في الله حق نضاله، ام قال وجاهدوا في الله حق جهاده؟ كلمة الجهاد لانها من القرآن خسنا من استعمالها، وفلسفنا المعركة الى معركة سياسية، وخفنا ان نقول انها اسلامية. لماذا نكره الاسلام؟ لماذا نخشى من استعمال كلمة الجهاد والاسلام؟ سمينا انكار ذات الله منهجا علميا، هكذا قالوا في قاموس ليميل، هكذا قالوا المنهج العلمي، ويقصدون به انكار خالق الوجود، انكار خالق الكون. كيف ينصر الله قوما ينكرون وجوده؟ يا معاشر السادة، ان الطريق امامنا طويل، ان الطريق امامنا في حاجة الى المبادرة بالرجوع الى الله. اسمعوا ماذا قال ربنا لعبد الله بن عمرو. قال ربنا له: يا عبد الله، لقد حق القول مني انهم اليها لا يرجعون. من جاء هنا لا يعود الى هناك، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. ان رجلا سأل ابراهيم ابن ادهم فقال له: اين الحمار يا ابراهيم؟ فقال له: سر امامك. فصار امامه ثم سأل: اين الحمار؟ قال له: امامك. حتى وجد نفسه بين المقابر فقال: اين الحمار؟ قال له ابراهيم: انت الان واقف في الحمار. فقال له: انا واقف بين المقابر. قال له: هنا الحمار، لان كل الذين هناك سيأتون الى هنا، وليس واحد من الذين هنا سيعود الى هناك. هنا العمار، هنا العمار، هنا العمار. الليل مهما قال هناك لا بد من طلوع الفجر. العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. يا من بدنياه اشتغل وغره طول العمل. الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. قال ابو جابر لربه: فمن يخبر اخواني بما انا فيه من النعيم المقيم؟ قال له مولانا تبارك اسمه: انا اخبرهم يا ابا جابر. يا جبريل اهبط على حبيبي محمد بهذه الايات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايها الاخوه الاعزاء، كان ضيفنا اليوم عبد الله بن عمرو الكهيد احد، وكان معنا في ضيافته جابر ابنه، وكان سيد الجلسة محمد بن عبد الله. ايها الاخوة، سلام عليك يا شهيد احد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا نفس الطائعين أبصدنا لما تحبون وترضون آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، قلبت الطرف في منطقتنا العربية الإسلامية، وعلمت ان الارض تمر تحت اقدامنا مرا وترج رجا، والاحداث تتوالى بسرعه غريبه. فذهبت الى سيد الانسانيه ومبعوث العنايه الالهيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اساله، ورأيت الحبيب يلقي خطابه الشهير يوم عرفة، وجاء على لسان المصطفى في هذا الخطاب كلمة: يا ليت المسلمين يحسنون إلي وهم يعيشون هذه الأحداث الأليمة. أثناء يقال الخطاب انقطع الارسال فجأة، وقال الحبيب لجرير البجلي: يا جرير استنصف الناس ايمرهم ان ينفقوا. وكان في هذه الإشارة دلالة على ان هناك كلمة خطيرة سيلقيها الموحى اليه سيدنا محمد. ماذا قال؟ قال كلمة موجزة في مبناها، عظيمة في معناها. قال: ايها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طلقت يا رسول الله. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كأنك ابن عبد الله، كأنك كنت تنظر من وراء الحجب وتستشف الغيوب. وقد ضرب بعضنا رقاب بعض في كل مكان، ليس هناك مكان الا وقتل المسلم فيه اخاه المسلم. وها نحن نشهد المأساة في عمان، ونشهد المأساة في الخرطوم، ونشهد المأساة في سماء سيناء، ونشهد المأساة في إسرائيل، ونشهد المأساة في الشرق الأقصى، وشهدناها على أرض إسبانيا حتى تفككت صفوفنا. ماذا حدث؟ اسمعوا هذه المتناقضات وعجبوا. استدعى كبار المسؤولين في الوزارة الإسرائيلية الطيارين الذين كانوا سببا في اسقاط الطائرة الليبية. لماذا؟ لقد بلغ عدد الضحايا في الطائرة 107 اشخاص نزلوا من الطائرة متفحمين لم يعرف لهم اثر. فلماذا استدعتهم اسرائيل؟ لماذا استدعى كبار المسؤولين في تل ابيب الطيارين الذين قادوا طائرات الفانتوم الامريكية والتي حلقت بالطائرة المدنية فحرقتها وجعلتها كالرميم؟ هل استدعوهم ليحاكموهم ليقفوا بهم في ساحة التحقيق؟ كلا، انما استدعوا هؤلاء الطيارين ليقيموا لهم حفلات تكريم في تل ابيب. حفلات تكريم لانهم اراقوا دماء المسلمين وحرقوا جثثهم. وفي نفس الوقت لم نجد دولة عربية رفعت السلاح في وجه اسرائيل. لا، ان الكل يسأل ماذا ستفعل ليبيا، وكأن المعركة ملعب كرة، هذا فريق اتى بهدف ضد الفريق الاخر، فماذا سيفعل الفريق الاخر؟ لماذا لم ينزل جميع اللاعبين الى ارض الملعب؟ لماذا لم تبل ليبيا وحدها لننظر ماذا تفعل؟ ان هذا جعل رئيسة وزراء اسرائيل عندما ذهبت الى امريكا والى البيت الاسود على المسلمين كانت تبهت وتقول انني مصابة بالدهشة. كنت لا اتوقع هذا الترحيب من الرئيس الامريكي بعد اسقاط الطائرة، ولكني قابلت بفرح وابتهاج لم يسبق له مثيل. نعم، الكفر كله ملة واحدة. نعم، ما دام العدو هو الاسلام فلماذا لا يرحب بها لبسل؟ اما اذا ذهبنا الى عمان وجدنا المأساة الكبرى. الامة العربية تمد يد الدراعة الى ملك الاردن. لا بارك الله فيه، لا بارك الله فيه ابدا. يسألونه ان يرفع يد الاعدام عن الضحايا، الضحايا الذين اخرجوا من ديارهم مشردين، ولم يسبق للتاريخ مأساة كمأساة شعب فلسطين. حكموا عليهم بالإعدام لأنهم ارتكبوا جرما خطيرا يريدون ان يتعقلوا في ارض اسرائيل وملك الاردن لا يرضى بهذا. وصدقوا على الاحزام في الوقت الذي تقيم فيه سل ابيب حفلات التكريم للمجرمين لسفاك الدماء، والملك قد ركب رأسه وركب السيطان رأسه وصمم على ان يصيح بهذه الرؤوس المسكينة، صمم على هذا وله الحق ان يصمم. الم يقبض قبل ذلك بايام عشرة ملايين دولار كقسط اول من المعونة الامريكية؟ ويقبض ملايين الدولارات ولا يدفع الثمن؟ الم يقض في واشنطن 20 يوما بين احضان الخراجات وبعد ذلك لا يريد ان يدفع الثمن؟ ان ملك الاردن مسؤول امام الله عن قتل 25,000 من شباب فلسطين في شهر واحد، في شهر سبتمبر الذي يسمى ايلول الاسود، 25,000 دمارهم في عنقه امام الله يوم القيامة. لماذا لم تتحرك يا ملك الاردن عندما ضاع المسجد الاقصى؟ لماذا لم تحكم بالاحزان على موسى ديال عندما ضاع مسجد الله المسجد المبارك؟ فاذا ما انتقلنا الى الخرطوم راينا عجبا، اخطاوا واجرموا لانهم قتلوا سفيرا كان يعمل في المخابرات الامريكيه وشهد الماساه التي جرت على ارض الاردن وخطط لها. ونسمع رئيس السودان يقول بحزم وكرامه لا بد من تصفيه هذا الوضع بعنف ثوري. وقفت كثيرا امام عنف ثوري. لماذا لم تصف اليهود بهذا العنف الثوري؟ لماذا نحن رحماء على اليهود اشداء فيما بيننا؟ لماذا؟ انها المأساة، انها المأساة، وان شئت فقل انها الملهاة، ان شئت فقل انها خيبة الرجاء والامل، ان هذا الشعب السريب الطريب الذي لم يسهل التاريخ لمأساته مثيلة يمد يده الى الامة. ان المسجد الاقصى تسيل دماؤه. ماذا حدث؟ عندما تقرا اخبارنا تعجب كثيرا. قرات في متناقضات الاحوال في احدى الصحف هذا الاسبوع عنوان لا تخدعوا يا عرب، ولم تخطيطا لإقامة إسرائيل، فقال يجب لقيام إسرائيل أن نكون قاعدة مثلثة الزوايا. الزاوية الأولى هي الهجرة، الهجرة من أوروبا إلى فلسطين. الزاوية الثانية لا بد من دولة كبرى تساندنا. الزاوية الثالثة لا بد من الوصول الى حدود يمكن الدفاع عنها. وما كتبه تيودور هرتزل في 1897 حققه بن غوريون في سنة 1906 وظل المخطط سائرا كما هو. نعم ان هناك شركة تشتري ارض العرب في الضفة الغربية. ثم خلفت صفحة الجريدة فوجدت عنوانا رهيبا، مواهب خاصة واستعداد فطري، وقلت لعل تحت هذا العنوان كلمة ينفع الله بها المسلمين. ولكن القارئ قال لي ان فوق العنوان صوره امراه عاريه تماما. اللهم الا طريقا ضيقا على الموضع الذي حرم الله لمسه مواهب خاصه واستعداد فطري. وقرا ماذا يقصد الكاتب بهذا العنوان. فوجدته يفرض حياه امراه ساقطه في امريكا تسمى جين سميث. قال صاحب هذا المقال ان هذه المراه الشهيره كانت قد اشتهرت في امريكا بانها تقف على المسرح وتقلع ثيابها ثوبا ثوبا حتى تبدو عارية كيوم ولدتها امها، وذلك لتصبح عيون الجياح جنسيا. ولما خفت غريقها صممت على ان تفتح مدرسة تربي فيها الفتيات على الفن الرفيع في خلع ثيابهن حتى يقمن بهذا العمل ويؤدين الرسالة. وقد انهالت الطلبات على صاحبة هذه المدرسة، ولكنها اشترطت فيما تتقدم ثلاثة شروط. اولا لا بد من مواهب خاصة، ثانيا لا بد من ثقافة واسعة، ثالثا لا بد من استعداد فطري. سبحان الله. ولماذا تقولون لنا هذا الكلام؟ اتريدون ان تفتحوا مدرسة تقوم على فن العري للنساء؟ انما وصلنا الى حال خلقي تشمئز منه الاذواق السليمة. هل نحن في حاجة الى مدرسة تعلم فتياتنا كيف يخلعن ثيابهن قطعة قطعة بطريقة فنية؟ ان الاخلاق في مصر اصبحت في الدرك الاسفل، وليس بعامل بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابة. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام وهناك ما يسمى بشارع الحرم؟ ما هذا الكلام واسرائيل على ضفة القناة؟ ما هذا الكلام ودماء شعب فلسطين تصفى؟ ما هذا الكلام وقد اصبحت الامة كالغنم الشريدة في الليلة الشافية؟ اصبحنا متفرقين، ليس لنا ما يجمعنا وليس لنا ما يعصمنا. ما هذه المواهب الخاصة؟ ما هذه المواهب الخاصة؟ ما هذه المدرسة التي تعلم العري؟ ما هذا؟ علموا اولادنا ان التلميذ الذي لا يأخذ درسا عند مدرسته لابد ان تسبب له سقوطا اخر العام. ان التلميذ في الصف السادس لا يستطيع ان يكتب اسمه كتابة صحيحة. والله لقد عجبت عندما امليت كلمة على احد خريج الجامعات وكان فيها كلمة بخرا وعصمة، فكتب عصمة تاء مفتوحة وبعدها الف. علموا اولادنا كيف يتعلم، ليس في حاجة، ليس شبابنا في حاجة الى ان يتعلموا العري. لقد ضاعت الامة وهالت الكرامة، هالت الكرامة. علموا النساء العرس، وهل بقي عندنا نساء في حاجة الى عرس؟ انتقلنا من الميني جب الى الميكرو جب، ومن الميكرو جب الى الميني ميني ميني جب، ومن الميني مثلثا الى المعصي جب. ما تبقي. اتحداك يا اخ الاسلام اذا ذهبت الى شارع العرم ورأيت سيارة تطلق نورها الاحمر الخطير اتحداك لو استطعت ان تقربها بسوء ستجد العصا الغليظة تنزل على يديك. هذا مكان يحرم السير فيه، هذا حرم آمن لا يقربه احد. ان نصر الله لا يطلب بمعصيته، ان نصر الله لا يطلب الا بطاعته، ان نصر الله عزيز. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، بدلا من ان يسروا لنا ويشرحوا لنا مدرسه جيل سميث الامريكيه، لماذا لم يشرحوا لنا فشل التعليم في المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه؟ لماذا لم يضعوا كيفيه للتعليم ومخططا يضمن لنا نجاحه؟ يا معاشر السادة، اذكر ونحن اطفال صغار في المرحلة الاولية كان المدرس بعد ان يملي علينا موضوع الاملاء يقول لنا اكتبوا في وسط السطر مفردات، وبعد ذلك يملي الكلمات الصعبة. ها انا حين اذن هؤلاء اتحدى واحدا حتى من المراحل الثانوية ان استطاع ان يكتب اولئك كتابة صحيحة. لا يدري ان كانت الهمزة على نقرة او كانت على الرصيف رقم 11 في باب الحديث، لا يدري. التعليم هابط، التعليم مستواه هابط. اولادنا ان لم ياخذوا الدروس فالرسوم حليفه، واذا كان هناك فقير لا يملك ثمن الحصة فماذا يفعل؟ ماذا يفعل الفقير الذي لا يجد ثمن الحصة؟ لا نصيب له في بلد تبيع العلم، لا نصيب له في بلد لا تعرف الضعفاء، لا نصيب له في بلد تدوس على المساكين. وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فلما هناك حرب لله في الحرب فلا بد من غضب ينزل من السماء. انك لتملأ الحسرة جانبيك وانت ترى صوابير النساء والرجال امام الجمعيات الاستهلاكية والاصوات ترتفع وسب الدين ينزل. تحجب حتى الجمعيات الاستهلاكية اصبحت بواسطة ومحسوبية. ان كان لك معرفة فيها فانت الذي ستأكل لحمها وسمكها وبقلها وقساءها وفومها وعدسها وبصلها، وان لم يكن لك فيها معرفة فسوف تظل واقفا في الطابور الى ان يدرك شهر زاد الصباح فتسكت عن الكلام المباح وتعود في الحلقة الرابعة بعد 500 ليعود التاريخ سيرته الاولى. متى نفيق ومتى نعرف العدالة الاجتماعية بين الناس؟ علمنا الناس فوق الهلس فاقتنعوا بها. قرأت خبرا في احدى الصحف، هو بسيط في مظهره ولكنه عميق في مخبره. احد المواطنين الكرام احتفل بعيد ميلاد ابنه الذي بلغ 18 من عمره، فماذا قال الوالد؟ قال اتمنى ان يكون ابني في المستقبل لاعبا في الزمالك. امنية امنية. وهكذا يوم كان تيتو يأتي الى مصر بعض المسلمين سمد له تيتو تبركا باسم هذا الرجل. لدرجة انني سمعت بعض المنافقين في سنة 65 يقول ان اسم تيتو ورد في القرآن. رفعت رأسي عجبا، في القرآن اين الآية؟ فقال وما اوتيتم من العلم الا قليل. سبحانك اللهم وبحمدك. هكذا النفاق في دماء الناس. تيتو ورد اسمه في القرآن وما اوتيته. اهذا كذلك؟ يوم كان هناك حرب صادق كان بعض الناس يكتب على الصالونات صالون كوبا، فلما سحبت الصواريخ الروسية خلق الثلاثة عن صالونه، وهذا يتمنى ان يكون ابنه لاعب كرة. وفي نادي الزمالك امنية غالية لان الجو المحيط به كله لحد، والناس دائما يستنطقون الهواء المحيط بهم. كان الوليد بن عبد الملك رجلا يحب المعمار والبناء، فكان المسلم يلقى اخوه في عهد الوليد فيقول له كم بيتا بنيت. وكان سليمان رجلا يحب الجواري، فكان الفرد يلقى اخاه فيقول له كم جارية اشتريت. وكان عمر بن عبد العزيز رجلا تقيا ورعا، فكان المسلم يلقى اخاه فيقول له كم ركعة صليت، كم جزءا من القرآن قرأت، كم وردا تلوت، كم تسبيحة قرأت. وهكذا هذا يتمنى ان يكون ابنه لاعب زمالك. انلعب في الزمالك واسرائيل تلعب في سيناء. انتمنى ان يكون اجزاؤنا لاعبين واسرائيل تفرض الحصار على المسجد الاقصى مصر رسول الله. وماذا يهمنا يا جريبة اخبار اليوم من هذا النبأ؟ نشرت وقالت اصحم عربية في جمهورية مصر، عربية مرسيدس موديل 73 فضية اللون، ثمنها 8000 جنيه، تركبها الراقصة ندوة فؤاد 8000 جنيه. والناس اصبحوا ينظرون الى اللحم على انه طعام محرم. وانا اقترح ان تتحول اللحوم الى الصيدليات ليعطى كل مواطن سنتي في العضل. ان هذا لشيء عجاب يا صاحبة المرسيدس. وهكذا يكون الرخص تجارة رابحة في بلد نسي الله، في بلد اعلن الحرب على الله. اللهم حول حالنا الى احسن الاحوال، اللهم حول حالنا الى احسن الاحوال، اللهم ارحمنا فانك بنا راحل، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وارفض بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اغفر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم بعثنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم لا تشمت فينا عدوا لئيما، اللهم ثبت يوم اللقاء اقدامنا، اللهم خلص المسجد الاقصى من اعدائنا، اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاصرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه. معاشر الاخوة الاعزاء توجهوا الى الله تعالى بقلوبكم وقولوا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله ونجمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. سمعوا كده الطلعة الذي كده اقول اللهم صل عليه. المسلمين جم لسيدنا النبي قالوا له يا رسول الله اشتدت بنا الحال المدينة محاصرة من عشر ثلاث جند كافر وليس مع الحبيب المصطفى الا 3000 من الموحدين. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. شهر كامل والكفار يحاصرون المدينة. المسلمين قالوا لسيدنا النبي ماذا نقول يا رسول الله. سمعنا الصلاة عليه اللهم صل عليه. يقول ايه يا نبي. النبي يعمل ايه. النبي حيقعد برقية لهرقل يقول له تعالى اتدخل في حل المشكلة اللي انا فيها. هيبعت رسالة لكسرى يقول له اجري شوية للكفار حيقلوني. لا. النبي كان بيقول لا تستعينوا بالمشركين على قتال المشركين. افرق كلهم لواحد. فماذا قال لهم الحبيب المصطفى عندما احتدم الخطب. قال لهم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. كلمتين دول لما تقولهم وقت الشدة يفرج الله ما نزل لك من شدائد. وكم ليلة بت في تربة يكاد الرضيع لها ان يزيد. ف فما اصبح الصبح الا اتى من الله نصر وفتح قريب. لهم نصر عوراتنا وامن روعاتنا. كلمتان نطق بهما خير انسان وافضل مبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد. كان عرف صلى عليها رجالا اللهم صل عليه. استر عوراتنا وامن روعاتنا. النبي لما كان بيربي كان بيربي القلوب اولا. كان بيعمل عملية غسيل للقلب قبل ما كان يقول اي شيء. كان يقول اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. اعبد ربنا وانت موقن انك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. اول ما بدا يربي رب العقيده قعد 13 سنة في مكة يعلمهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني اعمل حسابك إن ربنا مطلع عليك في كل شيء، في حركاتك، في سكناتك، في مشيك، في نومك، في يقظتك، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اي واحد يربى في هذه العقيده ليس في حاجه الى رقابه البشر، لانه يعلم ان الذي يراه هو خالق القوى والقدر. عارف ان ربنا اللي مطلع عليه. ولذلك اذا ظهر فواجع العقيدة حل الفساد بين الناس. حتى اللي مسؤولين عنها ذاك النهار حاجة غريبة. واحدة تشتيك اخر سياسة ودخل محل اقمص. نزلت بضايع بحوالي 250 جنيه. وبعدين قالت لصاحب المحل انا نسيت الفلوس في البيت. الواد ابني الصغير خليها عندك امانه لغايه ما اجيب لك الفلوس. واحد الراجل لقى واحده فيك والناس كانت اصلها بتتخبل لما تشوف الستات اللي بتتكلم بيبقى مرتب. زي اللي راح يسال على واحد صاحبه اسمه فرج خبط مراته ردت مين لما لقى واحده تطلع اعتبر سبكت. قال لها هو خرج يا فندي خرج. خبر مع ربي يقول خرج يا فندي خرج. تحبس برضو راجل بيقالك كلفت صح ولبس الحاجات بتاعت لبنان والمانيا الغربية واليابان يعني فقم الشركة على جسمها. وبعدين قال له ماله يا ست المحل تحت ايه امرك واذنك وتفضلي يا فندم. سابت لي الولد. الولد ملفوف في كبرتية بتاعت 3 جنيه وخدت البضايح ومشيت. وبعدين الراجل ينتظر الساعه بقت 2 بقت 3 بقت 4 لما شوف الواد تمام ايه يعني ما بيتكلمش خالص ما بيتحركش ليه. فتح الكبرتايه بقى الكبرتايه فيها كلب صغير والكلب ايه مديان ابره مخدر. الكلب نايم التخدير لسه متمصر فيه. ساعه الراجل ما فكش الكبرتايه الكلب حط في وشه على طول. اهو ده الولد اللي سايبه يعني بقول لك تقدم خطير في النصب والاحتيال. تقدم خطير في اخذ حقوق العباد. تقدم خطير في السرقة. وتدريبات في جبل الزيوسي. كيف يكون المواطن سارقا ماهرا. واقسام يزدنا الشيخ وفروعه دبلومات. ده قسم المشرق وده قسم المنقاط وده قسم المسرقات وده قسم الموزعات ودبلومات عالية وتقصدات عالية في السرقة. لدرجة ان ما فيش واحد بيركب الاتوبيس من حرب وينزل مطمئن على جيبه ابدا. لو بده ينزل دايخ من الاتوبيس 5 دقايق يشوف الامانات الاستغلالية ولا لا. تعمل جيب سر تعمل جيب سحري هو بيشم زلطة ما تشم السمك تمام. يعني اعمل حسابك مهما فعلت فعنده المعرفة بما انت تحويه. لو ان احنا علمنا الناس ربنا وعرفناهم ربنا لكان الواحد منهم زي راعي الغنم اللي كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. سمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. عمر ماشي بيشوف الناس حالهم ايه في مصر، في احتيال، في رشوة، في محسوبية، في وساطة، لا راح يجيبها الغنم. عمر لابس هدومه العالية بحيث حتى يعرف يجد امير المؤمنين. راجل كان لا يستريح الا في لبس متواضع لدرجة انه كان يرفع ثيابه ويمشي ويحمل قربة الماء على ظهره. وتأخر ذات يوم عن خطبة الجمعة حتى قال انتصار الناس له وفجأة صعد المنبر وقال لهم ايها الناس لعلكم استبصرتموني ان الذي اخرني هو انني لا املك سوى قميص واحد رجلته وانتظرت حتى وجدت حتى اتيكم به. كانت القيم في الاخلاق، القيم كانت في الاخلاق والحقائق كانت في القلوب. وعمر قبل ما ينام كان بيسأل نفسه هذا السؤال الغريب، كان يقول ماذا تقول لربك غدا يا عمر قبل ما ينام؟ كان يفتح لنفسه استدراك فين وفين، هتقول لربنا ايه بكره يا عمر؟ لقد كنت ضالا فهداك الله، وكنت وديعا فرفعك الله، وكنت ذليلا فاعزك الله. وكان يقول اختوسنوا فان النعمة لا تدوم، وكان يقول في كلامه الجامع المانع حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، فان مما يهون عليكم الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. تبقى الرقابه كلها لمين؟ لله. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم قال الصلاه على الحبيب المصطفى محمد، لا راح يرعى الغنم. قال له يا ابن الدين غنم نتغدى بيه. قال له مش ملك جميلك السيد؟ قال له طيب نشتريها منك وهذه الدراهم والدنانير زي ما انت عايز، وحنذبحها وناكل منها وحتقعد انت كمان تاكل معانا. قال له وماذا اقول لسيدي لو سالني عنها؟ قال له اذا سالك عنها فقل له اكلها الذئب. يعني هو الذئب ده كنت غنم بياكل كتير وخلاص ومشي حالك. قال له واذا كذبت على سيد الاصغر فماذا اقول لله رب العالمين؟ فمنطق دي كلمة خطيرة، كلمة دي كلمة خطيرة تدل على ان المسألة زمان كان فيها قسم المخالفات المالية ولا فيها قسم المراقبة القضائية ولا الجهاز المركزي للمحاسبات ولا الجهاز المركزي للإحصاءات. كانت المسألة كلها جهاز مركزي سماوي، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا كذبت على سيد الأصغر فكيف أقول لله رب العالمين؟ ماذا أقول لله؟ ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعمل عيد حلمه بيوزع فيه الجوائز التقديريه. عمر بن الخطاب راح لسيد الولد، استلى منه الغنم واستلى منه الغلام واعتق الغلام ووهب له الغنم كلها، وقال يا رب لقد انقذته هذه الكلمه من عبوديه الدنيا، وارجو ان تنقذه من عذاب النار يوم القيامه. كل فماذا اقول لله؟ راقب ربي، اعيد الجواز التقديري. جواز التقديري لايه؟ للامانة، للاخلاص، للصدق، للقيم العليا، للمسر الاخلاقية. ما فيش جواز تقديرية عشان واحد كتب اغنية، عشان واحد الف لحنة، عشان واحدة اخترعت رقصة حديثة. يكون ليدي عوامل هذه، عوامل تهدم ولا تغني ابدا. ولذلك تقرا كل الحوادث، فلان اختلف 3000 جنيه، فلان اختلف نصف مليون جنيه، فلان اختلف 3/4 مليون جنيه، وبعدين تقرا يقول لك وقد اتضح بالتحريات انه كان يتردد على الكازينو الفلاني وعلى الكازينو الفلاني. ليه؟ المال الحرام لابد ان يذهب الى الحرام، لابد. ولذلك شوف الراجل اللي كان راكب السفينة وحاطط شوية دنانير قدام القرد، والقرد قاعد في السفينة، احد القرد ياخد فلوس ويرمى في البحر. الراجل صاحب الفلوس ما بيتكلمش، والقرد عمال يرمي لغاية ما خلى نص الفلوس ورمى نصهم، وبعدين القرد بطل من نفسه، ما حدش قال له بطل. وبعدين بيسأل الراجل ايه حكاية الفلوس للقرد دي؟ بيرمي الفلوس في الميه وانت ساكت. قال لهم انا ساكت لان انا عارف هو بيعمل ايه. انا راجل بديع لبن وببث اللبن بالميه، فثمن الميه راح للميه، قرد رماه في الميه وخلى ثمن اللبن زي ما هو. انا جاي كده تمام. سمع السؤال الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، ثمن الميه راح للميه، ثمن اللبن تل زي ما هو. هو كده الحرام طريقه معروفة، الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. ينفع تبدل الانسان ما يروح للدكتور ياخد ابرتين بجنيه يكون خدهم الحرام، ما توفر على نفسك غزة الابرة وكل من حلال، ما فيش داعي. بدل الانسان ما يدخل الى ابنه البوتاجاز ولا فيه ويروح يجري في المستشفيات، ثم تشوف انت دخلت على اهلك ايه؟ ما هو القرش الراسي ده بيدخل والعياذ بالله زي الماده المتفجره الجديده في الانفجار، بياكل الاخضر واليابس. ولذلك واحد من العارفين بالله لقى واحد فلاح ماشي الغنم بتاعته نزلت الغيط بتاع جاره وعماله تاكل في البرسيم. قام العارف بالله بصر الفلاح لقى مبسوط ان غنمه بتاكل من غيط جاره، ما هو البلد كثر منه. فقال له العارف بالله يا هذا افتح الغنم عن البرسيم فانني ارى البرسيم ياكل غنم. الغنم بتاكل البرسيم؟ لا، البرسيم اللي بياكل الغنم. كلمة دي كلمة حكيمة. البرسيم اللي بياكل الغنم، لان البرسيم الحرام، والنبي يقول من نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. يبقى البرسيم اللي بياكل الغنم، لان البرسيم حرام والحرام بياكل الحلال. ادي معنى ان سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول لسعد يا سعد اخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ما دام تاكل من الحلال ربنا يستجيب دعوتك. ولذلك الاستاذ اللي بيقول لتلاميذه كل واحد ياخد الفرخه والسكينه دي ويذبح الفرخه بشرط انه يذبحها في مكان لا يراه فيه احد. فبعضهم ذبح وما فضلش غير واحد بس جاب الفرخه والسكين. انت ما ذبحتش ليه؟ قال له لانك انت افترضت علي شرط لا استطيع الوفاء به. هو ايه؟ قال له بتقول ان اذبحها في مكان لا يراني فيه احد، وانا حيثما توجهت فان الله يراني. اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. ما لم تعرف ربنا في الرخاء ربنا حيذكرك في الشدة. انما تيجي وقت كفارة الخطر ما تضرب، اللي يكون قدامه كاس حمرا يحط، اللي بيلعب قمار يبطل، والكل يقول يا لطيف يا لطيف يا رب اغفر فينا وارحمنا يا رب. ساحة كفارة الامان ما تضرب يكمل بقية الخمرة ويقول لك مطرح ما جسر تمري وخلاص، ويصرف فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام شوف النبي قال لهم ايه؟ نقول ايه يا نبي؟ قالوا قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. الكلمة دي خرجت من قلب طاهر وصعدت الى رب قادر. لابد من حل الموقف. لابد المشكلة تنتهي. ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهزم عدوا فليس في حاجة الى تحريك الاسلحة. ابدا. ربنا مش حاجة الى ان يحرك الاسلحة والى ان يصدر اوامره الى اللواءات والفرق المضرعة. لا. ربنا اذا اراد ان يهزم عدوا مهما كان جبارا فانما اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. النمرود ما كان بيقول لسيدنا ابراهيم انا احيي واميت. راجل اختفي يقول له لا انا احيي واميت. ده ربنا اللي بيحيي ويموت يقول له لا انا احيي واميت. طيب ربنا يعمل فيه ايه؟ هيوزي له سلاح مشاة، هيبعث له شويه متفجرات، هيوزي له سرب خمسهم. ابدا. ربنا بعث لنا موسى صغيره ضعيفه من اضعف الحجرات ودخلت في اذنه واخذ الصفن في راسه فكان لا يستريح الا اذا ضرب بالنعال على راسه. بتنها الظن في دماغه ما ارتحت الا اذا خط حديتين ريفه من طراز باشا. وهو بئس هذا القرار. يعني لابد ياخد دوزين كده ولو بنص على دماغه. بعد ما انضرب بالبنص يقول بس كده. خلاص ارتاح. ما كانش اهودا اللي كان بيقول لا تحيي وتموت ايه؟ تحيي وتموت ايه؟ ده اللي يملك الامر كله هو الله. اللي بايده الملك كله هو الله. ثم افترى على الحبيب المصطفى محمد. هو الله. سيدنا سليمان بن داود قعد في يوم مع احد من اصحابه قبض عليهم ملك الموت في صورة بشر. الملائكة بتزور الانبياء زي ما زاروا سيدنا ابراهيم وزي ما زاروا سيدنا لوط. ملك الموت خد عادته سنه ماشي. الراجل اللي قعد مع سيدنا سليمان بيقول له مين اللي كان قاعد معنا ده؟ قال له لابد تعرف. قال له يا بنت اعرف يعني ده راجل يعني عظيم. قال له ده ملك الموت. الراجل سامع كلمة ملك الموت عصبه اتهزت. قال وسكني ملك الموت سكني ده لا راح في ده. ملك ايه؟ ما هو كلنا نحب الحياة. اي واحد عايز يعيش لدرجة ان لما يدخل البيت هو زعلان يا رب خدني مراتي تسكت قدام انا عارفك يا ولد الفرع عايز انا اموت. قال له ايش بقى بتصر ليه؟ وعايز يعيش وغلط اللي جيت على نفسك. قال له ملك الموت. قال له ده ملك الموت. قال له هو. قال له اعمل معروف يا نبي الله مر الريح ان تحملني الى بلاد الهند فانا لا اطيق ان اجلس في بلد نزل فيه ملك الموت. ما دام نزل في المكان ده مش عايز اقعد فيه خالص. وزير الهند سيدنا سليمان ربنا اداله سلطه تسيير الرياح فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء يعني سهله حيث اصاب يعني حيث اراد. زي ما يودي الريح الريح ماشيه باذنه بامر من الله. الريح كانت ودته بلاد الهند. شويه وملك الموت بهدله شويه زي سيدنا سليمان. قال له انت كنت فين؟ قال له انا كنت بستغرب لما جيت لقيت الراجل ده قاعد عندك ده ربنا امرني بقبض روحه في بلاد الهند فكنت بستغرب ايه اللي جابه عندك؟ حقبض روحه ازاي وهو قاعد عندك؟ قال له كانك جاي من الهند. قال له لسه دلوقتي اهو قبض روحه في بلاد الهند تنفيذا لامر الله تعالى. وكل شيء عنده بمقدار. يعني هو قاتل ليقعد في مكان قاعد في ملك الموت. راح بلاد الهند عشان التحديد بالضبط مكتوب اللي ده يقبض روحه وهو في بلاد الهند. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد ان يحل اية مشكلة لا يستعصي عليه امر. المدينة محاصرة وعثرت آلاف من المشركين. النبي واصحابه داخل المدينة. الحصار صار شهرا. واذا برب العالمين يصدر امره الى الرياح ان تعطف بشدة. والملائكة هي التي تقود هذه الرياح. وصارت الرياح وتحركت بعنف. ولم تقرب معسكر المسلمين لانها مسيرة بامر ربها. كانت محاصرة لمعسكر المشركين بس لم تتجاوزه. وكانت تطوف حوالين المعسكر حتى كفأت القبور وخيرت الخيام. ووقف ابو سفيان في معسكره باعلى صوته يقول يا قوم هيا بنا الى مكة. لا شأن لنا بحرب محمد فقد غضب علينا اليوم رب محمد. تبقى المشكلة محلت بدون قتال. ولذلك ربنا بيقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.